بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط العاشر، ويحتوي على شرح كتاب الطهارة، وفيه يتحدث شيخنا عن تتمة آداب الخلاء. والآن مع مادة هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، وصلنا في كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى عند آداب الخلاء، وتحدثنا عن بعض هذه الآداب ونكملها إن شاء الله تعالى. ونقول من آداب الخلاء أو من آداب قضاء الحاجة سبعة، ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إذن من هذه الآداب التي ينبغي علينا أن نتأدب بها عدم التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. طبعا هناك رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة. قالوا: وما الملاعن الثلاثة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: البراز في الموارد، أي التبرز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. معنى الملاعن قال العلماء أي التي تكون سبباً في لعن فاعلها، يعني كل مكان ينتفع الناس به كقارعة الطريق والظل الذي يستظلون به ونحو ذلك ينبغي ألا تقضى فيه الحاجة. مثل هذا طبعا في الشتاء المكان الذي يجلس فيه للتدفئة، يعني ليس هذا خاص بالمكان الذي يتظلل فيه الناس في الحر الشديد فحسب، بل المكان الذي يستدفئ فيه الناس في الشتاء يحرم عليك أن تتبرز فيه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال العلماء الظل هنا يشمل المكان الذي يتظلل فيه الناس في الحر الشديد والمكان الذي يستدفئ فيه الناس في البرد الشديد، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه الآداب قال المصنف حفظه الله 8 ويكره أن يبول في مستحمه، يكره للإنسان أن يتبول في مستحمه يعني في المكان الذي يستحمى فيه. عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول الرجل في المكان الذي يغتسل فيه أو أن تتبول المرأة في المكان الذي تغتسل فيه. قد يقول قائل أو يسأل سائل طب إذا كان هذا المكان كالبني اليوم، يعني الماء الذي يتبوله الإنسان ينزل من مجرى هذا البني أو هذا الحوض الذي يشبه الحوض، قال العلماء فلا حرج في ذلك إذا تبولت في هذا المكان ونزل الماء في المصرف المخصص لنزول الماء، يعني إذا تبولت في هذا المكان وكان هناك مصرف لنزول هذا الماء النجس ثم استحممت بماء طيب بماء طهور بعد ذلك في المكان فلا حرج والله تعالى أعلم. ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغتسل الرجل في مستحمه يعني في المكان الذي يتبول فيه الإنسان وهو مغلق ليس له مصرف، يعني تبول ثم تنجست رجلاه في المكان الذي يستحم فيه ثم نزل أو أنزل على نفسه الماء الطهور بعد ذلك، فطبعا خالط هذا الماء النجس ماء طاهر فطبعا قد يدخل هذا الوسواس على الإنسان، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول الرجل في مستحمه يعني في المكان الذي يغتسل فيه أو يستحمى فيه. ولكن قلنا إذا كان لهذا المكان مصرف فلا حرج والله تعالى أعلى وأعلم. ثم يغتسل فيه وفي رواية ثم يتوضأ منه فإن عامة الوسواس منه. ما معنى هذا الحديث؟ قال العلماء معنى الحديث يعني لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه لأن ذلك ليؤدي إلى الوسوسة بالتنجيس، هذا يؤدي إلى الوسوسة بالتنجيس، هذا معنى الحديث. أيضا من هذه الآداب 9 ويحرم البول في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، الماء الراكد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه. أما ماء البحر ولا النهر هذا الماء الذي يتجدد لا حرج والله تعالى أعلم في البول فيه. أيضا من هذه الآداب 10 ويجوز البول قائما والقعود أفضل. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. السباطة مكان يلقى فيه الزبالات، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان فبال قائما. يقول حذيفة فتنحيت يعني بعدت عنه شوية صلى الله عليه وسلم، فقال أدنه طبعا لا حرج أن تدنو من الشخص وهو يتبول، ولكن بشرط أن يكون مستترا. أما في التبرز قلنا من السنة أن يتبرز بعيدا عن الناس، فهذا ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة أدنو، يقول فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه، لأنها قد أخبرت بما رأت، وحذيفة رضي الله عنه أخبر بما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي، دي قاعدة عند العلماء. يعني لو واحد صحابي قال أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في الكعبة، وده حديث صحيح أن أحد الصحابة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة، وآخر من الصحابة نفى، عندنا قاعدة تقول إن المثبت مقدم على النافي. ليه؟ لأن معه زيادة علم. كلنا يعلم أن الصحابة كلهم عدول، صح ولا لا؟ الصحابة كلهم عدول. فواحد شاف النبي مثلا صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعب، والآخر نفى قال لا ما صلاش جوه الكعب. طيب اللي قال صلى يبقى شافه، شاف النبي صلى، عمره ما هيكذب. فكذلك حذيفة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وعائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. قال العلماء هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبول وهو جالس، ولكن لا حرج في البول قائما، والله تعالى أعلم. عائشة نفت وحذيفة أثبت، فإن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، هذه قاعدة عند العلماء، لأن المثبت مقدم على النافي. ليه؟ لأن معه زيادة علم. قال العلماء هذا ما ذكره المصنف في كتابه. نعلق على هذا الكلام فنقول ما بدر عن عائشة رضي الله عنها في هذا النفي، وقد حدثت بما رأت، وقد ورد الإثبات من حديث حذيفة، وحذيفة حدث بما علم، نقدمه على النفي، ومن علم حجة على من لم يعلم، هذه قاعدة أيضا عند العلماء. ولقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش. يبقى في شرطه لا حرج في البول قائما، ولكن بشرط إيه؟ أن تأمن رشاش البول، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء. طب قد يسأل سائل عن حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر لا تبل قائما، هذا حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تبل قائما، حديث ضعيف. وطبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في السلسلة الضعيفة. طيب هناك قول لعمر رضي الله عنه أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت، هذا الحديث يقابل بحديث زيد بن ثابت يقول رأيت عمر بال قائما. ولقد علق على هذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى فقال ولعل هذا وقع من عمر بعد قوله المتقدم، وبعدما تبين له أنه لا شيء في البول قائما. يبقى يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لعل هذا وقع من عمر بعد قوله المتقدم، وبعدما تبين له أنه لا شيء في البول قائما. يبقى خلاصة القول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جواز البول قائما من غير كراهة إذا أمن الشخص الرشاش، أمن الرشاش البول، ولا منافاة بين حديث عائشة وحذيفة، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بناء على علمها فهي لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، وأما حذيفة فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما، فهو معه زيادة علم. يبقى يقول المصنف حفظه الله تعالى: ويجوز البول قائما والقعود أفضل. هذا كلام صحيح، 11 من هذه الآداب ويجب الاستنزاه من البول. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستتر من بوله، يتبول أمام الناس لا يستتر، في رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، نسأل الله العافية. طب ما معنى هذا الكلام؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستنزه من بوله، كان يتبول ولا يغسل بعد هذه النجاسة. ومن أهل العلم من قال: من معاني الاستنزاه اختيار المكان الرخو، يعني مش المكان الصلب، المكان الرخو، لأن المكان الصلب لا يأمن معه الشخص من رذاذ البول، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذين الرجلين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بول. معنى الاستنزاه إما أنه كان لا يغسل بعد البول، أو إما أنه كان يتبول على المكان الصلب، فطبعا إذا تبول على المكان الصلب رجع هذا الماء النجس على ثوبه فنجس الثوب، فينبغي عليه أن يتبول على المكان الرخو. فمن هذه الآداب يجب الاستنزاه من البول. أيضا من هذه الآداب قال المصنف حفظه الله تعالى 12: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وورد أيضا، طبعا هذا الحديث الذي أذكره هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى هنا، ولكن يعطي نفس هذا المعنى، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان، أي لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. وفي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وطبعا لا بأس باستعمال صنابير المياه الحديثة التي تزال بها النجاسة دون الحاجة إلى اليد، لا حرج ولا بأس باستعمال صنابير المياه الحديثة التي تزال بها النجاسة دون الحاجة إلى اليد، إذ أن المقصود هو تطهير المحل، والله تعالى أعلى وأعلم. 13 من هذه الآداب: ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، الإداوة إناء صغير من الجلد، من ماء وعنزة، من ماء وعنزة، العنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان، فيستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. طب ما معنى هذا الكلام؟ طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم قد وضح في هذه الأحاديث جواز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها، وبين أن الماء أفضل. قد يسأل سائل فيقول: الجمع بين الماء والحجارة هل هو جائز؟ يعني ممكن أجمع في الاستنجاء بين الماء والحجارة؟ أجاب على هذا السؤال الشيخ العلامة المحدث محمد بن ناصر الألباني رحمه الله تعالى، فقال: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين. يعني إذا جمعنا بين الحجارة والماء، يقول الشيخ، نخشى أن يكون هذا من الغلو في الدين، فإما أن تستعمل المياه وإما أن تستعمل الحجارة، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يقول قائل: هناك حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة، ونزلت فيهم هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا حديث ضعيف، أن أهل قباء قد جمعوا بين الماء والحجارة، هذا حديث ضعيف. طيب يبقى لا يجوز الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف حفظه الله تعالى أيضا: من هذه الآداب 14، ولا يجوز الاقتصار على أقل من 3 أحجار. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع، والرجيع أي الروس والعذرة أو بعظم. وطبعا ورد حديث آخر يعطي نفس هذا المعنى، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر 3. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وثبت نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: وكان يأمر ب3 أحجار صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الروثة والجمة صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف حفظه الله تعالى هنا حديث سلمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. ليه؟ اشمعنى 3؟ قال العلماء: لأن ما دونهما غالبا لا يطهر المحل، لأن ما دونهما غالبا لا يطهر هذا المكان أو هذا الموضع النجس. طب هل يجوز أن نزيد على 3؟ ينفع نخليهم 4 أو 5 أو 6؟ قال العلماء: إذا لم ينق المكان من 3 مرات واحتاج إلى 4، فلتمسح معها 5. ليه؟ عشان يكون وتر. إذا احتاج المكان 6، فلتجعل معها 7، وهكذا، بأن تنتهي إلى وتر، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، يعني 3، 5، 7، 9، 11، وهكذا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: والصحيح أنه متى حصل الإنقاء طهر المحل سواء كان بثلاث أو بأكثر، والله تعالى أعلى وأعلم. من هذه الآداب أيضا 15: ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، يعني لا يجوز الاستنجاء برجيع أو بعظم أو بأي شيء محترم من المطعومات أو من الأوراق ككتب أهل العلم كما ذكرنا. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة في هذا الحديث؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. الحكمة في عدم الاستنجاء بالروث والعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما طعام إخوانكم من الجن، فإنهما طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم من الجن. وسنبين هذا إن شاء الله تعالى الآن في هذا السؤال الذي سئل للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قيل له: وهل يجزئ استعمال المناديل في الاستجمار؟ فأجاب رحمه الله تعالى قائلا: نعم، يجزئ في الاستجمار استعمال المناديل، ولا بأس به، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة آثار النجاسة، سواء كان ذلك بالمناديل أو بالخرق أو بالتراب أو بالأحجار، إلا أنه لا يجوز الاستجمار بما نهى الشارع عنه كالعظام والروث، لأن العظام طعام الجن إذا كانت مزكاة، يعني مسبوحة على الشريعة الإسلامية بسم الله والله أكبر، وإن كانت غير مزكاة فإنها نجسة، والنجس لا يطهر كما هو معروف. وأما الأرواث فإن كانت نجسة فهي نجسة لا تطهر، وإن كانت طاهرة فهي طعام بهائم الجن، لأن الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أعطاهم ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون أوفر ما يكون لحما. وهذا طبعا من أمور الغيب التي لا تشاهد، ولكن يجب علينا أن نؤمن بذلك للآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. كذلك هذه الأرواث تكون علفا لبهائمهم، ويؤخذ من هذا الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين فضل الإنس على الجن، لأن الإنس من آدم الذي أمر أبو الجن أن يسجد له، قال الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى هل يجزئ استعمال المناديل في الاستجمار؟ نعم، يجزئ ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل عن شروط الاستجمار فيقول: ما هي شروط الاستجمار؟ فالجواب، قال العلماء: أولا أن يكون طاهرا. أول شيء اللي يكون هذا الشيء الذي ستستجمر به ستطهر المحل به يكون إيه؟ طاهر. والنجس لا يطهر. ليه؟ لأنه لا يزول الخبيث بالخبيث، وإنما يزول الخبيث بإيه؟ بالطيب. يبقى من شروط الاستجمار أولا أن يكون طاهرا. دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود أنه دعا بما يستجمر به، يقول: ابن مسعود فأتيته بحجرين وروثه، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة اللي هي فضلات الحيوانات. قال هي ركس أي نجس، يبقى من شروط الاستجمار أولا أن يكون طاهرا، ثانيا ألا يكون محترما، والمحترم الاستجمار به معصية ككتب أهل العلم، لأن كتب أهل العلم فيها كلام عن رب العالمين جل وعلا وكلام عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثالثا من شروط الاستجمار ألا يكون طعاما لآدمي ولا بهيمة، دليل ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر الإنسان بعظم أو روث، وقال إنهما زاد إخوانكم من الجن. والحديث هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. وأما الروث فهو علف لدوابهم، فما كان للآدميين ودوابهم فهي أولى بالتحريم كما قال العلماء. فإذا كان الاستجمار بالعظم والروث منهي عنه فمن باب أولى لا يجوز البول ولا التغوط عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه هي الآداب التي قد ذكرها المصنف حفظه الله تعالى في كتابه، وسماها بآداب قضاء الحاجة أو بآداب الخلاء. نضيف على هذه الآداب آداب أخرى قد ذكرها بعض الفقهاء في كتبهم ولم يذكرها المصنف حفظه الله تعالى هنا. من هذه الآداب مثلا أنه ينبغي على الإنسان أن يغسل يديه بعد الاستنجاء لإزالة ما علق بها من النجاسة. فورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة. في تور قال العلماء التور إناء من نحاس أو حجارة، والركوة إناء من جلد. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى صلى الله عليه وسلم بهذا الماء ثم مسح يده على الأرض، في رواية ثم دلك يده بالأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مشكات المصابيح. ولقد قال العلماء واستعمال الصابون ونحوه يجزئ عن ذلك أيضا. إذا لم تجد صابون فعليك أن تقوم بحك هذه اليد أو اليدين، طبعا اليد اليسرى التي تقوم بالاستنجاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاستنجاء باليسرى باليد الشمال، هذا ما دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. فتقوم إن لم تجد صابون أو معطر عليك بدلك الأرض كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى من هذه الآداب تغسل اليد بعد الاستنجاء لإزالة ما علق بها من نجاسة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه الآداب التي قد ذكرها بعض الفقهاء أيضا عدم استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى في الخلاء. ولقد سئل الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله هذا السؤال، هل يجوز دخول الخلاء ومعي ورقة قد كتب عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، علما بأن الورقة مهمة جدا ولا يمكن أن أقوم بتركها في خارج الخلاء؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قائلا ورد ما يدل على النهي عند دخول الأماكن القذرة بشيء فيه ذكر الله تعالى، ولكن قد تعم البلوى وقد يضطر الإنسان إلى استصحاب شيء من ذلك، فحينئذ قد يرفع عنه إذا كان خفياً مختبئاً، يعني إذا اضطرت المرأة إلى ذلك، لبس سلسلة فيها آية الكرسي، فيها سورة الفاتحة إلى غير ذلك، واضطرت إلى الدخول، دخول الخلاء بهذه السلسلة، فلتضع السلسلة في داخل الملابس، في الداخل. أيضاً معك مصحف، لا تمسكه بيدك. إذا اضطر الإنسان إلى دخول الخلاء ومعه هذا المصحف، فليضع المصحف في جيبه أو في مكان آمن، ولا يمسكه مثلا في يده إلى غير ذلك، كما ذكر العلماء. وطبعا ضربوا مثال، كما يقول الشيخ الجبرين، يقول: وضربوا مثالا بالخاتم إذا كان فيه اسم الله كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، إن استطاع الإنسان أن يقوم بخلعه ولا يدخل به فهو أولى، وإن لم يستطع جعل فصه في داخل كفه، الفص اللي مكتوب عليه الله اسم الجلالة، فليجعل هذا إيه؟ في داخل الكف، ويقبض عليه حتى يكون خفيا مما يستأنس به، والله تعالى أعلى وأعلم. لذا فعليك أن تخبئ هذه الورقة التي فيها كلمة الشهادة أو اسم من أسماء الله في جيبك، فإن ذلك أخف، فإن تيسر إخراجها وعدم الدخول بها فهو أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى كلام الشيخ الجبرين رحمه الله تعالى. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤال آخر، وهو: هل يجوز ذكر الله تعالى في الحمام؟ فأجاب وقال: لا ينبغي للإنسان أن يذكر الله تعالى في داخل الحمام، لأن المكان غير لائق، لأن المكان غير لائق لذلك، وإن ذكره بقلبه فلا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم، بدون أن يتلفظ باللسان، وإلا فالأولى ألا ينطق بلسانه في هذا الموضع، وينتظر حتى يخرج منه. أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه. يعني إحنا قلنا في حمامات الآن واسعة جدا، مكان قضاء الحاجة بعيد عن مكان الوضوء، بعيد عن مكان الغسل، فلا حرج أن تذكر الله تعالى عند مكان الوضوء وعند مكان الاستحمام، أما موضع قضاء الحاجة فلا يحل لك أن تذكر الله فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه الآداب التي ذكرها بعض الفقهاء عدم رد السلام عند قضاء الحاجة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله جل وعلا إلا على طهر، أو قال على طهارة، صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هي الآداب التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى في كتابه، وأيضا أضفنا إليها بعض الآداب التي لم يذكرها هنا في كتابه، وقد ذكرها بعض الفقهاء في كتبهم. ولكن هناك ملاحظات مهمة على هذا الباب، ألا وهو آداب الخلاء أو آداب قضاء الحاجة. هناك بعض الملاحظات نريد أن ننبه عليها، وهي: أول ملاحظة، لا يجوز الاستنجاء من خروج الريح. لقد قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: إن الاستنجاء من الريح بدعة. وسئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقيل له: إذا خرج من الإنسان ريح فهل يجب عليه الاستنجاء؟ فأجاب قائلا: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. لكن هذا لا يوجب الاستنجاء، أي لا يوجب غسل الفرج، لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل. وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويمسح أذنيه، ويغسل قدميه إلى الكعبين. طبعا سنتحدث عن الوضوء إن شاء الله تعالى تفصيلا بإذن الله جل وعلا. يقول رحمه الله: وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس، وهي أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة، ثم يستنجي، فإذا جاء وقت الصلاة وأراد الوضوء فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية، وهذا ليس بصواب. فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقد طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله، لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة المقصود به تطهير المحل أو المكان، فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا كنت متوضي وبعدين انتقض هذا الوضوء بخروج الريح لا يجب عليك أن تقوم بالاستنجاء قبل الوضوء. لماذا؟ لأنك إذا تبولت بعد البول بتعمل إيه؟ غسلت، تستنجي. أيضا إذا تغوطت بعد الغائط بتعمل إيه؟ أيضا بتستنجي. فكذلك لا حاجة لك في الاستنجاء إذا خرج منك ريح، فهذا هو الثابت عن علماء وسلف هذه الأمة، حتى عدوا أن الاستنجاء عند كل وضوء عدوه إيه؟ بدعة من البدع، يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الملاحظات التي نريد أن ننبه عليها ما يفعله كثير من الناس من السلت أو من النت، بأن يمجر بأصبعيه من أصل الذكر إلى أوله، يعني ينطر ذكره لينزل ما هو متبقي في الذكر من ماء. قال العلماء: لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة، فهذا تعنت وتكلف، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك أيضا المشي خطوات والقفز ونحو هذا، كل هذا بدعة، وهذا قد يدخل على الإنسان باب الوسوسة. يعني الإنسان كلما فعل ذلك وجاء يتوضأ أحس بقطرة قد نزلت منه، يرجع تاني يقعد يكمل إيه؟ تنطيط شوية، ولا جري شوية، ولا مشي، ولا يرجع تاني نتر الذكر. قال العلماء: هذا لا أصل له، قد يفتح عليك باب أنت في غنى عن فتح هذا الباب، ألا وهو باب الوسوسة، فيغلق هذا الباب بالكلية. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنتر بدعة، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره. وأيضا من هذه الملاحظات ثالثا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصح قولي العلماء، ولا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصح القولين، وهذا كلام شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ص 41 رحمه الله تعالى. أربعة من هذه الملاحظات التي ننبه عليها: كره أهل العلم قضاء الحاجة في الجحر ونحوه، والحديث الذي استدلوا به عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، فقيل لقتادة: فما بال الجحر؟ يعني اشمعنى الجحر؟ فقال قتادة: كان يقال إنها مساكن الجن، قال قتادة: كان يقال إنها مساكن الجن. فننصح إخواننا بعدم قضاء الحاجة في الجحر، لأنه قد يخرج من الجحر حية أو حشرة من الحشرات إلى غير ذلك، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر. أيضا من هذه الملاحظات: لا دليل لمن ذهب إلى كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، والصحيح هو عدم الكراهة. نحن قلنا في الأسبوع الماضي يحرم استقبال القبلة أو استدبار القبلة، سواء في الصحراء أو في البنيان عند قضاء الحاجة، أما استقبال الشمس أو القمر أو الاستدبار لا حرج فيهما، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهكذا نكون قد انتهينا من أداب الخلاء أو من أداب قضاء الحاجة. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم، نتحدث إن شاء الله تعالى عن باب الآنية، ثم بعد ذلك الطهارة للصلاة، الوضوء، ثم الصلاة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرنا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمة.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583، أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله.